ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قوله رحمه الله تعالى الثاني، أي الناقض الثاني، قوله من جعل أي الذي جعل، فمن هاهنا موصولة بمعنى الذي، من جعل بينه وبين الله وسائط، من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط. والوسائط هم الوسائل الذي يتخذهم الإنسان بينه وبين غيره. وقوله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة، يدعوهم دعاء عبادة، وهو متضمن لدعاء المسألة، أو يدعوهم دعاء مسألة وهو مستلزم لدعاء العبادة. والغالب في أدعية المشركين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها من هذا النوع، أنها من هذا النوع من دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة، لأنهم يدعونهم لأجل حوائجهم، إما لجلب نفع أو لدفع ضر، وهذا هو معنى دعاء المسألة، وهو متضمن لدعاء العبادة، وهو متضمن لدعاء العبادة. فكما تقدم معنا في دروس مضت أن دعاء العبادة، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، فبينهما تلازم، بينهما تلازم. فقول الشيخ رحمه الله تعالى من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فإنه ماذا؟ فإنه شرك، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. فالعبادة أو فالدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعاء هو العبادة، كما جاء في حديث نعمان بن بشير عند الترمذي وغيره. وأيضا ربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل سمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة. وكذلك قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم حينما نصح أباه ووجه أباه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فقال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قال ربنا عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل على أن الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، بل كما قال غير واحد من أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال: أي هو لب العبادة، هو لب العبادة وهو روح العبادة. فصرف هذه العبادة التي هي روح العبادة لغير الله عز وجل هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وأيضا قوله رحمه الله تعالى ويسألهم، أي ويسأل أولئك الوسائط، ويسأل أولئك الوسائط الحاجات، ويسأل أولئك الوسائط الحاجات، إما جلب المنافع أو دفع المضار أو الرزق أو الهداية أو الولد أو التقى أو الإيمان أو غير ذلك، فهذا كذلك من الشرك، هذا كذلك من الشرك، لأنه اعتقد فيهم ما هو من خصائص الله عز وجل. فإن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، وهو النافع الضار، وهو الملك سبحانه وتعالى وبيده الأمر، فهذا وقع أيضا منه شرك باعتبار السؤال، وشرك آخر باعتبار ماذا؟ باعتبار الاعتقاد الذي وقع في قلبه، فكان الشرك من جهتين، من جهة سؤاله لغير الله عز وجل ما هو من خصائص الله عز وجل فكان مشركا بذلك، ثانيا لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل له من النفع والضر، أو له القدرة على النفع والضر والرزق والهداية إلى غير ذلك من معاني الربوبية، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، فوقع منه الشرك من جهتين، من جهته من جهة فعله، ومن جهة من جهة أخرى من جهة اعتقاده بذلك الوسيط، فكان الشرك منه شرك، فكان الشرك منه شركا في الألوهية باعتبار السؤال، لأنه دعا وسأل غير الله عز وجل، لأنه دعا وسأل غير الله عز وجل، وكان منه كذلك الشرك في الربوبية، لأنه اعتقد في غير الله عز وجل النفع والضر، وأن بيده الأمر، وأن له تصرفا في الكون باعتبار الرزق والخلق والإحياء والإمادة والهداية والإيمان إلى غير ذلك. وهذا كما تعلمون ومر معنا أنه من باب الشرك في الربوبية، أنه في باب الشرك، أنه من باب الشرك في الربوبية. قال رحمه الله تعالى ويتوكل عليه، ويتوكل عليه، والتوكل حقيقة التوكل الاعتماد، الاعتماد مع تفويض الأمر، مع تفويض الأمر واللجوء، فإن كان إلى الله عز وجل فهو عبادة عظيمة جليلة، وإن كان لغير الله عز وجل كما هي الحالة هاهنا فهو من الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن كنتم مؤمنين فعليه توكلوا، وإن لم تكونوا كذلك فلا تتوكلوا عليه، وإنما توكلوا على غيره. وهذا هو الشرك، فإن التوكل من العبادات الجليلة، لذا ذكر الله عز وجل أنها من سمات أهل الإيمان، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والآيات في التوكل كثيرة، والآيات في التوكل كثيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل كما سمعتم عبادة جليلة عظيمة تعطي العبد ثقة بالله عز وجل، وقوة وصلابة وعزيمة في دينه، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد خذل ووكل إلى غير الله عز وجل، ووكل إلى من توكل إليه، ومن وكل إلى غير الله عز وجل فقد هلك، ومن وكل إلى غير الله عز وجل فقد هلك. وهذا حال المشركين، أنهم توكلوا على غير الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، أي يسألهم كما سمعتم المنافع أو دفع المضار، والسؤال بهذا الاعتبار لا يجوز إلا لمن، لله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه أو فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالسؤال في هذه الأمور في جلب المنافع أو دفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل حق لله عز وجل. فلا يجوز السؤال لغير الله عز وجل، لا يجوز سؤالها من غير الله عز وجل. فمن سألها من غير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل وخرج من هذه الملة. قال رحمه الله تعالى: قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أم أن من اتخذ وسائط بينه وبين الله عز وجل وصرف لهذه الوسائط العبادة أنه يكون بهذا الفعل كافرا بالله عز وجل إجماعا. لا خلاف بين أهل العلم أن من عبد غير الله عز وجل ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فإنه يكون كافرا مشركا بالله عز وجل حلال الدم والعرض والمال، وهذا هو الشرك وعين الشرك الذي وقع فيه المشركون الأول لذا كما مر معنا في القواعد الأربعة قبل أيام أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في القاعدة الثانية، ما هي؟ من يذكر القاعدة الثانية من قواعد الأربع؟ أحسن. أنهم يقولون ما عبدناهم إلا لطلب ماذا؟ القربة والشفاعة، أي الوساطة، أن يكونوا وسطاء بينهم وبين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فالله عز وجل أخبر أن من كان هذا حاله فإنه كافر، بل هو وقع في أشد الكفر، لذا جاءت اللفظة هكذا بصيغة المبالغة: كاذب كفار، أي شديد الكفر. وكذلك اتخذوهم شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فمن اتخذ وسائط بينه وبين الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل، كما نص على ذلك الكتاب الحكيم، وكما نقل غير واحد الإجماع على ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل هذا من الأمور المعلومة بالدين ضرورة، أن من عبد غير الله عز وجل أنه يكون كافرا بالله عز وجل مشركا بالله عز وجل، اتخذهم وسائط كما نص على ذلك القرآن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقال الله عز وجل: قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعبدهم، أثبتوا أنهم ماذا؟ يعبدون هذه الوسائط يتقربون إليهم بأنواع من القرب لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. فقال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كفار وهم مشركون بالله عز وجل لأنهم جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط عبدوها وصرفوا لها العبادة التي هي حق لله عز وجل، فكانوا بهذه الأفعال كفارا وكانوا مشركين، كانوا كفارا وكانوا مشركين. قد يقول قائل أولا الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر الشرك في عبادة الله عز وجل، فلماذا كرر هاهنا الكلام على الشرك مرة أخرى؟ وقد تقدم في الناقد الأول الشيخ رحمه الله تعالى في الناقد الأول تكلم على ماذا؟ على الشرك بالله عز وجل. وهذا الناقد كما ترون أيضا داخل في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. فهل هذا من التكرار من الشيخ رحمه الله تعالى أم لماذا كرر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر؟ الجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا النوع من الشرك لأمور عظام. أولا أن هذا الشرك هو الشرك السائد عند المتقدمين وعند المتأخرين. ثانيا أن الدعوة عند المتقدمين أو أن الدعوة عند المتأخرين هي كالدعوة عند المتقدمين، أننا ما نعبدهم لأنهم أو لذواتهم، ولكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتخذهم وسائط ليقربونا إلى الله عز وجل. فكان فيه ما فيه من الخفاء، فكان فيه ما فيه من الخفاء، فاحتاج إلى بيانه وتوضيحه. ثالثا لأن هذا كما سمعتم من أعظم الشرك الذي وقع فيه كذلك الأولون والآخرون، وقع فيه الأولون والآخرون. والشيخ رحمه الله تعالى ذكره للاهتمام به، والشيخ رحمه الله تعالى ذكره للاهتمام به والاعتناء وللاعتناء به. طيب هذا أمر. أمر آخر، هل كل من اتخذ وساطة بينه وبين الله عز وجل يكون مشركا كافرا بالله عز وجل؟ الجواب أو قل هكذا، هل كل وساطة بين العبد وبين ربه تكون كفرا بالله عز وجل؟ الجواب لا. الجواب أن الوسائط على قسمين، أن الوسائط على قسمين، وسائط شرعية ووسائط شركية. الوسائط الشرعية هم الرسل الذين جعلهم الله عز وجل رسلا وسفراء بينه وبين خلقه، يبينون لهم دينه وشرعه، يبينون لهم أو يبينون لهم دينه وشرعه، ولا استغناء لأحد أبدا عن هذه الوساطة. ومن زعم أنه يعبد الله عز وجل أو يقدر على أن يعبد الله عز وجل بغير طريق الرسل فإنه كافر بالله العظيم إجماعا. وسيأتي الكلام على هذا في ناقض خاص، الكلام على هذا في ناقض خاص بإذن الله عز وجل، ولكن أشرنا إليه إشارة. طيب سيأتي في الناقض التاسع. وكذلك من الوسائط الشرعية، الوسائط الشرعية العلماء الذين هم كذلك وسطاء بين الناس في إبلاغهم شرع، في إبلاغهم شرع الله عز وجل. فإن العلماء هم حملة الشريعة كابرا عن كابر. العلماء يأخذونهم عمن قبلهم من العلماء الأكابر والأجلة وهكذا إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن النبي أخذ الصحابة وبلغوه إلى التابعين وبلغوه إلى التابعين والتابعون بلغوه إلى تابعين، وهكذا استمر العلماء يبلغ الكبير للصغير إلى أن وصل إلينا. فلا يستطيع إنسان كذلك أن يعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح إلا بواسطة أولئك الذين يبلغون عن الرسل شرع الله عز وجل. هذه وسائط ماذا؟ مشروعة. هذه وسائط مشروعة كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله عز وجل أرشد إليهم إلى سؤالهم ومعرفة دينه سبحانه وتعالى عبر العلماء الذين تخصصوا في حمل هذا الدين وإبلاغه إلى من وراءهم. هذه كما سمعتم من وسائط شرعية. والوسائط الشركية والوسائط الشركية هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. من وسائط شركية هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا، وهو أن يتخذ غير الله عز وجل وساطا فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يتخذ بعد المخلوقات، أن يتخذ بعض المخلوقات وسائط بين العباد وبين ربهم عز وجل، ثم يتقربون إليهم بهذه الوسائط بأنواع من العبادات، بأنواع من العبادات. فهؤلاء وقعوا في الشرك من جهتين، فهؤلاء وقعوا في الشرك من جهتين. الجهة الأولى أنهم اتخذوا هذه الوسائط من عند أنفسهم واعتقدوا أن هؤلاء الوسائط لهم تأثير على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا من الشرك أن يعتقد أن فيهم نفع أو ضر، أن يعتقد أن فيهم نفعا أو ضرا. وكذلك وقع الشرك من جهة أخرى، من جهة أنهم تقربوا إلى الله، تقربوا إليهم بأنواع من العبادات، أنهم تقربوا إليهم بأنواع من العبادات، فصرفت العبادة لهم فدعوهم والتجأوا إليهم عند النوائب وصرفوا إليهم أنواعا وأنواعا من العبادات. فوقع منهم الشرك في الربوبية، ووقع منهم الشرك كذلك في الألوهية. في الربوبية باعتقاد أنهم اعتقدوا أن لهم تأثيرا ونفعا وضرا، ونفعا أو ضرا. وفي الألوهية باعتبار أنهم عبدوهم مع الله عز وجل وصرفوا لهم العبادة. وقد كان المشركون ولا زال المشركون على هذه الطريقة، يقولون إننا لا نتقرب إلى الله عز وجل أو لا نستطيع أن نرفع حاجاتنا إلى الله عز وجل مباشرة، لأننا عندنا من الذنوب والمعاصي ما تمنعنا من رفعها مباشرة، فنحن نتوسط بهؤلاء، نذهب إلى هؤلاء حتى يرفعوا لنا حاجاتنا إلى الله عز وجل، حتى يرفعوا لنا حاجاتنا إلى الله عز وجل. وهؤلاء مطهرون، وهؤلاء لهم مكانة عند الله عز وجل، فإذا كان لهم مكانة وهم مطهرون كان هذا الرفع منهم سببا للنفع أو الضر لأنهم مطهرون، فيلجؤون إلى أولئك عند النوائب لرفع حاجاتهم إلى من؟ إلى الله. حالهم شبهوا الله عز وجل بماذا؟ بالمخلوق. شبهوا الله عز وجل بالمخلوق. المخلوق إذا كان الإنسان مثلا وقع في أمر من الأمور أو احتاج أمرا من الأمور، ويعلم أن رجلا مثلا أميرا أو غنيا لا يستطيع أن يتوصل إليه هو مباشرة، فيحتاج النظر إلى ماذا؟ أن ينظر إلى رجل قريب من ذلك الأمير أو من ذلك الذي يستطيع أن يعينه فيذهب إليه لأجل أن يتوسط إليه. فيقولون حالنا مع الله عز وجل كحال هؤلاء. فهذا كذلك إلى جانب ما تقدم فيه تنقص للخالق، وفيه تشبيه للخالق سبحانه وتعالى بماذا؟ بالمخلوق في الوسائط، بالمخلوق في الوسائط. وهذا كما سمعتم من الشرك بالله عز وجل ومن الكفر بالله عز وجل. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.